واضحك وابكى وامات واحيا وخلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى وان عليه النشأة الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صاحب الخلق العلي والنفس الزكي والوجه السمح الرضي، ما كان كذابا ولا لعانا ولا فقابا ولا مجادلا، وانما كان صلى الله عليه وسلم فاضلا نبيلا يحب مكارم الاخلاق ويدعو اليها، وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم الحياء، كان يدعو اليه وكان يرغب فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يوصف بانه في حيائه اشد من العذراء في خبرها، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن استنى سنته واتبع طريقه واهتدى بهداه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاني اوصي نفسي واياكم بتقوى الله تعالى. يقول ربكم جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد اصحابه بالمواعظ وكان يربيهم وينشئهم ليكونوا قدوة لمن يأتون بعدهم، قدوة في الإيمان، ولا إيمان إلا بالأخلاق. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإيمان فقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرفع وأعلى هذه الشعب هي شعبة التوحيد، قول لا إله إلا الله، وأن أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بين هذه الشعب مع فضلها وعظم قدرها، إذ أنها تحوي أركان الإسلام والإيمان، تحوي الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت وحب الله وحب رسوله والإيمان به والإيمان بكتابه وبرسله وبالقدر. غير أن النبي استثنى من بين هذه الشعب شعبة ذكرها فقال: والحياء شعبة من الإيمان. وإذا ذكر هذا الخاص من بين العام فلأن له أهمية، ولذا فيجب علينا أن نعلم أن هذا الحياء الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريف والذكر من بين هذه الشعب لربما يكون هو المعين للإنسان الذي يريد أن يستجمع ويستكمل هذه الشعب، يكون هو المعين بفضل الله عز وجل عليها. بغياب الحياء تغيب الفضائل كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تفتح فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت. وبدايته ربما تكون الكفر بالله سبحانه وتعالى، وما دون ذلك من الفواحش وما دون ذلك من المعايب والآثام. إذا لم تستحي، إذا غاب الحياء عن إنسان فإنه لا يستقبح شيئا ولربما لا يستحسن شيئا، لأن المعيار وأداة التمييز قد غابت عنه. الحياء خلق فاضل. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الإيمان على أنهما قرناء أخوين، إذا غاب أحدهما غاب الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان والحياء قرناء، قرناء جميعا. لربما يأتي الإيمان بالحياء ويأتي الحياء بالإيمان، ولربما يغيب الإيمان بغياب الحياء أو يغيب الحياء بغياب الإيمان. الحياء، ما هو الحياء؟ الحياء على مراتب، ليس كل الناس في الحياء سواء. من كان عنده حياء فلربما ينكسر ويشعر بالخزي إذا ما وقع في شيء مشين، إذا ما فعل شيئا يعيبه، فتراه يشعر بالندم والانكسار أنه قد أتى هذا القبيح الذي يعيبه وينتقص من قدره، وهو الذي فضله الله عز وجل على جميع خلقه بالأدب والمعرفة. هذا قد انتقص من حق آدميته بفعل ما يعيبه وما يكيله. وأعلى من هذا ألا يقرب الإنسان مواطن المعايب حرصا على كرامته، حرصا على سمو نفسه، حرصا على المحافظة على ما أكرمه الله عز وجل به من المنزلة. إذ أن الله عز وجل قال عنا جميعا في كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يحرص على هذا. وحبذا لو كان الحياء أصله الإيمان كما ذكر النبي، أن يكون هذا الانكسار سببه أن العبد انكسر وشعر بالذلة لأنه قد أتى قبيحا، ورآه الله عز وجل على هذا القبيح، رآه الله الذي أنعم عليه وأكرمه ورزقه وأعطاه، ثم بعد ذلك يراه ربه ويسمعه ويطلع عليه بعلمه وهو على معصيته وهو على ما ينقص وينتقص من قدره. هذا الحياء بلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلاه. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء على أنه صفة من صفات الرحمن، فقال: إن ربكم حيي كريم يستحيي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما ثقة. غير أننا يجب أن نعقل أن الله ليس حييا بمعنى أن الله حيي، وليس معناه أن الله سبحانه وتعالى نفسه تتغير بين الانكسار وغيره، ولكن هذه صفة لأفعال الله، أي أن أفعال ربنا سبحانه وتعالى تتصف بأنها أفعال ذات حياء، كما أن لها من الرحمة ما قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والكرم ما بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه. وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. نستحي ممن؟ لأن الحياء يجب أن يعم شتى نواحي حياتنا، أن يستحي الإنسان من نفسه من آدميته ومما أكرمه الله به، ويستحي الإنسان من والديه، ويستحي من إخوانه، ويستحي من المسلمين، ويستحي من حق الإسلام ومن حق هذه الأمة عليه، بل ولربما وجب عليه أيضا أن يستحي من نظرة غير المسلمين إليه، أن يروه على شيء قبيح يتهم الإسلام بسبب قبح ما هو عليه. وأعظم من هذا كله وأول ما يجب أن نستحي منه وأحق من يجب أن يستحي منه الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل الذي خلقنا ويطلع علينا ويعلم سرائرنا، وهو الذي زكى أنفسنا، وهو الذي خولنا ما نحن فيه ولن نجد من دونه ملتحدا، وهو الذي أحيانا ثم يميتنا ثم يعيدنا ثم يحاسبنا ثم يجازينا على أعمالنا لهو الأحق بالحياء. لذا فقد أخرج الإمام الترمذي والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. لربما لو قيلت في مجتمع من مجتمعاتنا لربما غضب السامعون. ولقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأنه أراد أن يرفع شأنهم. وها نحن نرى النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه بالحياء، يقول لهم: استحيوا من الله حق الحياء. يقول عبد الله رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك. ظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي إنما كان يقصد بأمره استحيوا من الله ألا تنسبوا إليه شيئا لا يليق به، وأفردوه بالعبادة والتوحيد، ونزهوه وسبحوه كما أمر وكما دل. وكلهم كان مسبحا مدد حدوده أمام ربه وخالقه، يتقي الشبهات ويحرص على دينه ويفر به من مواطن المعايب. فقالوا: إنا نستحيي والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذا، أنا ما قلت لكم استحيوا من الله، وإنما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة الأعلى، استحيوا من الله حق الحياء. فقال لهم النبي: ليس ذلك أو ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنوده، ومن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه الله إليه من عظيم الآيات البينات في القرآن الكريم، ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه في سنته، فلن يضل ولن يحتار. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لكل شيء أسسا ومحاورا وآدابا وطريقة ومنهجا، وما غابت عن حياتنا الأسس السليمة إلا بغياب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أننا لم نتأمل ونعقل ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذنا من الدين قشورا وأردنا أن نسير بها الحياة وكملناها بعقولنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى. هذه أول البنود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من البنود التي تقود الإنسان إلى أن يكون له حياء مع ربه ينكسر أمام عظمته. فماذا في الرأس؟ الرأس أشرف ما في الرأس العقل. العقل موطن العلم بالله، وموطن العلم بالدين، وموطن النيات، ومركز الإحساس والمعرفة الذي يقود الجسد ويحركه. يقول لكم النبي: احفظوا عقولكم، احفظ عقلك. بالله عقولنا تفكر في أي شيء؟ ماذا أدخلنا إلى عقولنا؟ هل حفظناها عن كل ما يحول بيننا وبين عبادة ربنا؟ في أي شيء يفكر أفراد الأمة؟ إلى أي شيء تنتهي الآمال في عقولهم؟ ما هي الذكريات المركوزة؟ وما هي الأحلام والآمال في المستقبل المركوز في هذه العقول؟ ما هي المعرفة المدخرة في عقولنا؟ بعض الشباب عقولهم ليس فيها آية من كتاب الله، ليس فيها حديثا من كلام سيدنا محمد، وينتسب إلى الإسلام وينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما يليق به أن ينتسب إلى شيء من أمور الدنيا، إذ أن عقله كله مملوء بمعلومات تمت إليها بصلة وثيقة. بعض الشباب عقله كله عن الكرة، عن الأغاني، عن الطرف. لا اريد ان ابالغ او اريد ان اسرد، لان ما بعد ذلك امورا ربما لا يجب ان تقال. شباب الامة، عنصر القوة ماذا في عقولكم بالله عليكم، وانتم الذين استأمنكم الرسول صلى الله عليه وسلم، واستأمنكم الله عز وجل على مستقبل هذه الامة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله علم. هل عقولنا فيها هذا العلم لتتحرك بها جوارحنا وأجسادنا ونحرك بها أمتنا ونحرك بها حاضرنا ونصنع بها مستقبلنا؟ ماذا أدخلنا إلى عقولنا؟ أفكارا هدامة، أفكارا لا طائل من ورائها، حتى إذا أتانا الموت قلنا نعود لعلنا نجمع غيرها، لعلنا نعقل عن أمر ربنا. الحقرات لا تفيد، ولكن الإنسان في حاجة لأن يعيد تطيب حياته كل فترة ويتأمل في نفسه، أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ماذا في رأسنا؟ العينان بأي شيء نبصر بهما؟ إلى أي منظر نجعل أعيننا تقع عليه؟ على ما حرم الله أم على ما أحل الله؟ هل ننظر في كتاب الله عز وجل؟ هل ننظر في كتاب نافع؟ هل نتأمل في كوننا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولم يتفكروا؟ ألا نتفكر؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لماذا لم تعد أعيننا تقودنا إلى معرفة الله وتوحيده؟ لماذا لم نعد نبصر بهما ما أراد الله عز وجل أن نبصر بهما من آيات الحق التي تقودنا إلى الحق وإلى صراط الله المستقيم؟ آذاننا بأي شيء أو لأي شيء نفترق السمع إلى الفتن والغيبة والنميمة والقيل والقال والمواعيد والأكاذيب والزنا والأمور التي يجب أن تليق، أن تكون مصبا إلى عقول وقلوب المؤمنين؟ أم تستمع الآذان إلى ذكر الله؟ أم تستمع الآذان إلى النصح في الله؟ أم تستمع الآذان إلى ما ينفعها؟ استمع، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعلها عقوبة، جعل الصمم عن الحق عقوبة، عقوبة للذين لا يريدون البداية. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ونحن والله نرى، لربما نرى شبابنا إذا رأى أمامه أو استمع في شيء يسمع أو يرى شيئا من ذكر الله أدار المفتاح إلى اللهو وإلى العبث، أداره. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يا عباد الله، اتقوا الله في آذانكم، واتقوا الله في أعينكم، واتقوا الله في ألسنتكم وأفواهكم. لا تجعلوها مخبا للحرام وسبيلا إلى أكل الحرام. وأمسكوا واحفظوا ألسنتكم، احفظوها، فإن هذا العضو الصغير لهو عضو خطير، يتكلم ولربما لا يتعب، يتكلم واغلب كلامه اذا لم نحاسبه واذا لم نراقبه، يجلب علينا الاسف والندامة الطويلة يوم القيامة. كان سيد هذه الامة بعد رسولها سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول هذا اوردني الموارد. وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لمعاذ، وقد قال له امسك عليك هذا، فقال له او مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكلتك امك يا معاذ، وهل يقب الناس على مناخرهم في جهنم الا حطائل السنتهم؟ احفظ وجهك ان ترفعه تكبرا على الناس، ولا تطهر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحا، لا تتكبر براسك ولا تلوي عنقك امام النطق ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، لا تفح بوجهك امام الحق، لا تعرض ولا تتكبر ولا تترفع، وامش وعش عيشة ومشية العبد الذي يطلع عليه الرب، عفى الله سبحانه وتعالى ان يصلح نياتنا، وعفى الله عز وجل ان يصلح اعمالنا، وعفى الله ان يغفر خطيئاتنا. اقول ما سمعتم واستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعظاما لشانه، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واحبابه واتباعه وابطاله الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، فلقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان مما يقود الى الاستحياء من الله عز وجل حق الحياء ان نحفظ البطن وما حوى، ان نحفظ بطوننا فلا ندخل اليها شيئا حرمه الله من خمر ومخدرات واثام ذكرها الله عز وجل ووصفها بانها رجس من عمل الشيطان. ومن كان حاله هكذا، بطنه مملوءة برجس ومن عمل الشيطان، فأنى له أن يكون حبيبا وحليفا للرحمن. وقد سمعنا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول لأبيه يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ان نحفظ البطن من ان ندخل اليه شيئا من ربا او من ظلم او من اكل مال يتيم او شيئا حرمه الله عز وجل عليه. ولقد علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل لحم نبت من سحت النار اولى به، النار اولى به. الذي ياكل من الحرام لا يستحيي من الله، لو احسن الحياء لاحسن الظن ولعلم ان الله عز وجل فضله واسع وانه قد كرمه الله تعالى، وما ينبغي له بعد ذلك ان يلد الحرام، وانما يسعى ويجتهد في طلب الحلال، يطول نفسه ويطول لحمه ويحفظ جسده عن نار الله وعن عذابه. نحفظ البطن، ويدخل في البطن الفرج وسائر الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه اي لسانه وما بين رجليه اي فرجه اضمن له الجنة. عباد الله، انتصرت الفواحش في امتنا، انتصرت الفواحش في مجتمعنا، بالله عليكم، أهذه أمانة الله وأمانة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا من هم لهم طوال الليل والنهار إلا المواعدات والمصادقات والمخادنات وقربان الزنا أو الوقوع فيه والسفور والفجور والاختلاط، أبالله عليكم أما تخافون أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تخبره الملائكة بأفعالكم فيغضب عليكم ويقول لكم ألا سحقا سحقا، ألا تبتعدوا عني فإني قد بلغتكم أن الله قال لكم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وسبيل الزنا لا تستمعوا وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من السبل التي تفرق عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل الزنا كسبيل الكفر وسبيل الشرك، كل سبيل يبعدك عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم انه يقودك الى النار ويقودك الى غضب الرحمن سبحانه وتعالى. فيا شباب الامة ويا فتيات الامة انكم ميتون فاتقوا الله تعالى، انكم صائرون الى التراب فاتقوا الله تعالى، ان اللذة تنقضي ويظل وتظل حسراتها وتظل هذه الاعمال مدونة عليكم يوم القيامة، يوم تأخذون كتبكم وتقرؤون اعمالكم وتقولون او يقول بعضكم يوم القيامة اذا قابل قرينه الذي كان يفسد معه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ما دللتني الا على المعصية ولا امرتني الا بالمعصية ولا ذكرتني الا بالمعصية. ويقول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. اتقوا الله يا شباب الامة وانظروا الى شباب الامة ايام رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف فتح الله بهم واضاء الله بهم مشارق الارض ومغاربها، والله انهم اضاءوا ما بين السماء والارض ذكرا وحمدا وتسبيحا كما اضاءوا الارض اسلاما ونورا. فاتقوا الله يا عباد الله واتقوا الله في كل امر واحفظوه عند كل نفس، وتتذكر الموت والبلاد. هذا مما يعين ان نعلم اننا ميتون واننا طائرون الى الله عز وجل. ولذا فان اخر ما نزل من القرآن بعد ان اكمل الله الدين واتم النعمة ان قال الله لنا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. أن نذكر الموت والبلاء، نذكر أننا سنموت، أي أننا سنترك هذه الدنيا بكل ما فيها، فهل تستحق الدنيا التي هي ستترك حتما أن نعصى الله فيها أو أن نخسر الآخرة بسببها؟ ونذكر البلاء أن هذه الأجساد ستطير إلى تراب وتتبلى، فهل يليق بنا أن نخدمها أكثر من خدمتنا ربنا؟ نخدم الله سبحانه وتعالى، نخدم الباقي الذي نفعنا وضرنا بيده، الذي بعد ان نصير ترابا سيبعثنا ويوقفنا بين يديه ويحاسبنا ويجازينا، وليس لنا فضل الا عند الله. هل نستغني عن ربنا؟ هل نخدم انفسنا؟ هل نخدم اجسادنا وننسى حقوق الله؟ من أدام ذكر الموت وأدام ذكر البلا كان عليه كل ما يقدم من تضحية في سبيل نفسه هو. من عمل صالحا فلنفسه فإن الله لا ينتفع
بطاعة الطائع ولا يضار بمعصية العاصي، وإنما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، غير أن الله رب رحيم كريم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. أتعلمون لما يا عباد الله؟ لأننا في سفر، نحن ما خلقنا هاهنا، نحن على وجه الحقيقة دارنا في السماء، فيها خلق الله عز وجل أبانا آدم، وإليها سنعود مرة أخرى ونسكن الجنة بفضل الله عز وجل، ونعوذ بالله أن يسكننا الأخرى. هذه الدار هي التي سنعود إليها، هي التي يجب أن نتزود لها وأن نستعد للإقامة فيها. أما هذه الدار فهي دار سفر، دار سفر. أتعلمون أن مسافرا يتزين في دار سفره ويعود إلى دار إقامته بلا زينة ولا متاع، أم العكس؟ نحن في إقامتنا، في دار إقامتنا، إذا سافر أحدنا يأخذ ما يبلغه سفره ليعود محملا بكل ألوان المتع يتمتع بها في دار إقامته. هكذا يجب أن نعقل عن أنفسنا، أن نحمل معنا كل ما يجلب علينا النعيم في الآخرة لا في الدنيا، لأن الدنيا لا تصلح للإقامة، لأنها زائلة زائلة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسا. تطير الأرض والجبال إلى زوال ويبقى الله سبحانه وتعالى وينشر يوم القيامة ويقوم الناس للحساب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. المتع في الجنة، هذه الدنيا لا متع فيها. السليم اليوم هو المريض غدا، والغني اليوم هو الفقير غدا، وكلنا إذا صرنا إلى الموت تساوينا، المريض والسليم والصغير والكبير والذكر والأنثى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا عباد الله استشعروا متع الآخرة، تذكروا الجنة ونعيمها، تذكروا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا قصور الجنة، تذكروا أنهار الجنة، وحاولوا قدر المستطاع أن تكثروا من قصوركم وبيوتكم ونعيمكم فيها بالتقرب إلى ربكم، بالتقرب إلى ربكم بفعل طاعته وترك معصيته، تستوجب جنة ربكم. والجنة أقرب إلى أحدكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والله لو أننا طبقنا هذا الحديث ما احتجنا إلى النصح، وما أهلنا أنفسنا عند قبول النصيحة، ولحافظنا على كرامتنا وإنسانيتنا. أن يفعل الإنسان من تلقاء نفسه الفضائل وأن يترك الرذائل، هذا يقوده إلى كل فعل جميل وإلى رضا رب العالمين وإلى مرافقة سيد المرسلين والأولين والآخرين. فنسألك اللهم يا ربنا، نسألك اللهم أن تجعلنا ممن يستحيون منك حق الحياة. اللهم احفظنا، اللهم اجعلنا ممن يحفظون رؤوسهم وما وعته وبطونهم وما حوته ويذكرون موتهم وبلاهم. اللهم اجعلنا ممن يرغبون في الآخرة طلبا لرضاك وطلبا لرفقة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تسلم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك أن تصحح نياتنا وأن تصحح أعمالنا، ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم أن ترضى عنا. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بخلقك فتنة فاقبضنا إليك يا رب العالمين. اللهم انصر أمة حبيبك محمد، اللهم انصر أمة حبيبك محمد، اللهم ارفع راية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم بدل أحوالنا، اللهم بدل أحوالنا، اللهم بدل أحوالنا. اللهم إنك قلت في كتابك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم ارفع عنا أذى المشركين والكافرين، اللهم اطردهم عن ديارنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تطهر أرض الإسلام من دنس المدنسين وضد الكافرين وحقد الحاقدين. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل الدائرة على أعدائك أعداء الدين. اللهم أهلك بعضهم ببعض، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأرنا فيهم آيات انتقامك يا رب العالمين. اللهم استعملنا في فعل الخيرات، اللهم استعملنا في فعل الخيرات، وحرم علينا المنكرات، واجمعنا يا ربنا في الجنات يا رب الأرض والسماوات. عباد الله اتقوا الله تعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، وسلوا الله من نعمه وفضله يعطكم ويهبكم، واشكروا الله واحمدوه على نعمه يزدكم، واقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.